إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس التاسع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الحكم ولوازمه، أنهينا الكلام عن الباب الأول الحكم ولوازمه، وسنبدأ بإذن الله تعالى اليوم الكلام عن الباب الثاني في الأدلة. فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الحكم ولوازمه في الباب الأول، بدأ بالكلام هنا عن الأدلة الشرعية. وبهذه الأدلة تعرف الأحكام الشرعية، ولهذا ناسب أن يتكلم بهذا الترتيب الذي نراه. والأدلة هي الأصول التي هي موضوع هذا العلم، علم الأصول. فالمقصود من الأدلة هي الأدلة الإجمالية، القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. إذن قول المؤلف: الأدلة، الأدلة جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب كما مر معنا. وقوله بعد ذلك: أصل الدلالة الإرشاد، أي أن الدلالة لغة هي الإرشاد، دللت على الشيء أرشدت، والدلالة بمعنى الدليل، وتلفظ بفتح الدال وكسرها وضمها، والفتح هو الأولى، فيقال دلالة ودلالة ودلالة. وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، علما أو ظنا. ما لا يعلم في مستقر العادة، ما لا يعلم اضطرارا، ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، أي ما لا يعلم بالضرورة، أي أنه ما يوصل إلى علم نظري كما مر معنا في الأوراقات. نحن فرقنا بين العلم النظري والعلم الضروري، فهنا يقصد ما يوصل إلى علم نظري لا الضروري. ومر معنا كما قلنا الفرق بين العلم الضروري الذي يتحصل بالتواتر أو الحواس الخمس، وبين العلم النظري الذي يتحصل بالنظر والاستدلال، وهو المقصود هنا. ومعنى كلام المؤلف في هذا التعريف أن الدليل هو ما يوصل إلى علم نظري مكتسب، فيخرج بذلك ما يعلم بالضرورة وجوده بحسب العادة، مثل أن الكل أكبر من الجزء، أو أن السماء فوقنا، أو الأرض تحتنا، أو غير ذلك مما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، كل هذا يخرج من التعريف. ومر معنا في الورقات أن عرفنا الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري أي الحكم. وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر الأصوليين والفقهاء. وقوله في تعريفه هذا علما أو ظنا، أي أن الدليل يشمل ما أفاد العلم وقد يشمل ما أفاد الظن، مع أن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الدليل ما أفاد العلم فقط، متكلمون يقولون هذا، أما ما أفاد الظن عندهم فهو أمارة. وقلنا أن الصحيح هو قول المؤلف أنه ما أفاد العلم وما أفاد الظن، هذا مر معنا في الورقات وسنأتي إلى هذا بعد قليل. ومما يفيد العلم القرآن والسنة المتواترة، ومما يفيد الظن خبر الآحاد والقياس وغيرهما. وقول المؤلف والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. الدليل إما أن يكون دليلا حسيا وإما أن يكون دليلا معنويا. أما في قوله الدال كدليل الطريق فهو الدليل الحسي الذي يدلنا على الطريق، رجل أو لوحة إرشادية أو غير ذلك. الدال كدليل الطريق. وقوله ما يستدل به من نص أو غيره هذا هو الدليل المعنوي، فهو معنى، عبارة عن معنى، وهما أن يكون نصا من القرآن أو السنة أو غير ذلك كالإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها. أما قوله ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، أي أن من مرادفات الدليل في المعنى، أي أنها بذات المعنى نفس المعنى، هذه الألفاظ البرهان والحجة والسلطان والآية، فتستخدم استخدام لفظ الدليل. وقد ورد استخدامها بمعنى الدليل في كتابه تعالى، فالبرهان مثلا بمعنى الحجة والدلالة، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا دليلكم. وأيضا في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. والحجة أيضا بنفس المعنى الدليل والبرهان، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، أي الأدلة التي تنقطع بها المعاذير والظنون والشبه. وفي قوله تعالى كذلك تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي الدليل أيضا البينة. وأيضا قال المؤلف والسلطان، قال تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، أي من دليل. وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، وقال تعالى فأتونا بسلطان مبين، كلها بمعنى الدليل. وقال المؤلف والآية، أي أن الآية أيضا تأتي بمعنى الدليل. مثال ذلك في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أليس هذا بدليل كاف يعني. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، أي أن هذه الألفاظ الدليل والبرهان والحجة والسلطان والآية غالبا ما تستعمل لتدل على ما يوصل إلى الحكم الشرعي على سبيل القطع، أي أن الدلالة قطعية. ومثلنا لذلك قبل قليل بالقرآن والمتواتر والإجماع القطعي أيضا يدخل، وهذا هو الأصل. الأصل في هذه الألفاظ أنها تستخدم في القطعيات، ولكنها قد تستعمل أيضا في الظنيات، ولكن استعمالها في الظنيات قليل، لأن هو قال قد، والقد هنا أيضا تستخدم للتقليل. وقوله رحمه الله تعالى والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. الأمارة كما مر معنا، فإن أكثر أهل العلم يستخدمون هذا اللفظ، من أهل الكلام يستخدمونه فيما يفيد الظن، فيفرقون بينها، بين الأمارة وبين الدليل. والصحيح أنه لا فرق ولا دليل عندهم ولا أمارة على مثل هذا التفريق. وقد رد هذا التفريق عدد من علماء المسلمين، وبينوا أن أهل اللغة لا يفرقون بين الأمارة والدليل، فتستخدم الأمارة بمعنى الدليل ويستخدم الدليل معنى الأمارة. دليل ذلك الحديث المعروف، حديث جبريل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأدلتها، عندما كان يتكلم عن الساعة. وكذلك الأمر بالنسبة للفظ العلامة، وعليه فكل الألفاظ التي مرت معنا تستخدم في القطعيات وفي الظنيات، وهي كلها مترادفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. قسم المؤلف رحمه الله تعالى هنا الأدلة إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية. والأدلة السمعية هي الأدلة الثابتة بطريق السمع، هي الأدلة النقلية. وعد منها رحمه الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع، وفرع عنها القياس والاستدلال. أما الكتاب والسنة فأمرها واضح، هي أصول الأدلة كلها، هي أصول الأدلة كلها، لأنها نصوص الوحي. أما الإجماع فهو أيضا من الأدلة السمعية، وذلك لأنه ليس هناك إجماع إلا وله مستند من الشرع، علمه من علمه وجهل من جهله، فالإجماع لا يكون إلا وهناك مستند له من الشرع. أما القياس فلم يعد القياس رحمه الله تعالى لم يعد القياس من الأدلة. العلامة القطيعي رحمه الله لم يعده من الأدلة، وهو مسبوق بهذا. بعض أهل العلم كذلك لم يعده من الأدلة، فقال عنه وعن الاستدلال بأنهما يتفرعان عن الكتاب والسنة والإجماع، لهذا عدهما من الأدلة السمعية، لأنهما يتفرعان عن الكتاب والسنة والإجماع وهي أدلة سمعية، فعده من الأدلة السمعية أو تابع للأدلة السمعية. فالقياس لا يكون إلا على أصل ثابت من الكتاب والسنة. وكما قلنا كونه لم يعد القياس دليلا فإنه مسبوق بهذا من عدد الأصوليين، وحجتهم في ذلك أن القياس لا يكون من غير وجود أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع يقاس عليه، لهذا لم يعدوه دليلا مستقلا. والصحيح الذي عليه جماهير الأصوليين هو عده دليلا من أدلة أصول الفقه كما مر معنا. أما الأدلة العقلية فقال المؤلف والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. الأدلة العقلية هي التي لا تتوقف على السمع، لا تتوقف على النقل يعني، بل ترجع إلى العقل في إثباتها، تكون مبنية ومؤسسة على العقل. ولكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليس على عن الدليل العقلي الذي يستقل العقل في إثباته، إنما يقصد بذلك الدليل العقلي الذي يدل الشرع على اعتباره. يعني مش أن العقل فقط هو مستقل في ذلك ويستخدم دليل، لا، إنما الدليل العقلي الذي دل الشرع على اعتباره والذي يكون معتبرا عند عدم وجود النص. ودليل على هذا قوله وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، فهو قصد بالدليل هنا العقلي أحد أنواع الاستصحاب المعتبرة، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي أو كما يسمى استصحاب العدم الأصلي أو براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، ويسمى أيضا أو البراءة الأصلية والإباحة الأصلية. مثلا الواجب في الصلاة الصلوات الخمس المكتوبة التي نعلمها جميعنا، فنقول أن صلاة سادسة لا تجب على المسلمين. لما لا تجب؟ لأنه لا مثبت للوجوب، ليس هناك دليل على الوجوب، فنستصحب البراءة الأصلية أو استصحاب النفي الأصلي، نفي وجود صلاة سادسة. مثال ربما يكون أوضح أو أنسب، قال تعالى فمن جاءه موعظة فله ما سلف. هذه الآية نزلت بعد تحريم الربا، حرم الله الربا، فلما خافوا من المال المكتسب قبل التحريم بينت الآية أن المال المكتسب من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية، فهو حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. مثال آخر قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ذلك لما كان المسلمون يستغفرون لموتاهم من المشركين نزلت الآية التي تنهاهم عن ذلك، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، فحرم عليهم الاستغفار للمشركين، فندم المسلمون على ذلك وخافوا من الإثم. خافوا الإثم ماذا؟ مما كان يفعلونه من استغفار المشركين الذي نهى الله عز وجل عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أنزلها ليبين لهم أن استغفارهم للمشركين قبل التحريم هو على البراءة الأصلية ولا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين الله لهم ما يتقونه وهو استغفارهم له، استغفارهم لهم هنا. إذن قصد المؤلف هنا الأدلة العقلية استصحاب البراءة الأصلية، والذي كما قلنا يسمى بالإباحة العقلية، وهو استصحاب العدم أو النفي الأصلي، وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي. إذن براءة الذمة من أي تكاليف شرعية حتى يرد الدليل الشرعي الذي يوجب هذه التكاليف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. بدأ الكلام عن الدليل الأول رحمه الله تعالى، هو الأصل الأول وهو الكتاب. والكتاب لغة يطلق على كل مكتوب ومجموع، وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله، ثم غلب في الشرع إطلاقه على القرآن المكتوب في المصاحف. فالكتاب كلام الله عز وجل، هذا ما قاله، وهذا هو الصحيح المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فهو مسموع كما صرح بذلك ربنا في كتابه حيث قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن كله بألفاظه ومعانيه تكلم به الله تعالى، فسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. ونسبة الكلام إلى الله في قوله كلام الله هي نسبة إنشاء، أي إلى من بدأ منه الكلام بلفظه ومعناه. وهذا أمر مهم لا بد من فهمه، لأن بعض الفرق قد ضلت بسبب هذه المسألة، فبعضها يزعم أن كلام الله تعالى هو مجرد المعنى القائم بالنفس في نفس الباري، فهو مجرد عن الحروف والألفاظ، هذا قول الأشاعرة، فهم ينكرون أن المصاحف التي بين أيدينا ينكرون أنها كلام الله أو أن الله تكلم بها، إنما هو عبارة عن كلام الله، يقولون هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هي معاني قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، معنى قائم، ثم أن الله خلق للمخلوق علما بهذه المعاني، فقام هذا المخلوق بتأليف لفظه بأن عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، من نفس المخلوق. وهذا كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء من أبطل الباطل، إذ هذا يستلزم أن الذي أتى بالكلام هذا الذي نقرأه مخلوق. أما المعتزلة فإنهم قالوا بأنه كلام الله، ولكنهم أنكروا أنه من صفات الله تعالى، وإنما هو مخلوق منفصل عنه سبحانه. وبطلان هذا لا يخفى، لأن الكلام من الصفات التي لا تقوم بذاتها، وإنما هي صفات قائمة بغيرها، هذا نهيك أنه معارض لما ثبت في الكتاب والسنة بأنه من صفات الله تعالى الكلام. والتفصيل في مثل هذه المواضيع تجدونه بإذن الله في دروس التوحيد والعقيدة، إنما أردنا الإشارة إلى هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة لأهميته. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. القرآن المتلو بالألسنة، أي متصف بأنه مقروء كما أنه مكتوب. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهو الكلام الذي يسمعه المستجير المشرك كما مر معنا في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنه بما أنه مسموع فهم يسمعون قراءة، ولا يقصد بذلك صوت القارئ، لأن صوت القارئ مخلوق، وإنما الكلام الذي يقرأه. لهذا قال العلماء: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ثم قال رحمه الله تعالى: المكتوب في المصاحف. شاء الله تعالى أن يجمع القرآن ويكتب في مصاحف لحفظه وكتابته، وحفظه وكتابته في المصحف لا يخرجه عن كونه كلام الله. أما المداد المكتوب فيه والأوراق هي مخلوقة، ولكن القصد هنا هو عن الكلام المكتوب لا عن المداد والأوراق. وكتابته في المصاحف كما قلنا من أسباب حفظه من التحريف والضياع. وقوله المحفوظ في الصدور، كلام الله كما يحفظ في المصاحف فهو يحفظ أيضا في الصدور، وحفظ القرآن في صدور المسلمين من أشرف خصائص هذه الأمة، فهو محفوظ في صدور الأمة تتناقله جيلا بعد جيل على غير الكتب الأخرى. إذن هو يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور، أي في المصاحف. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، كجناح الذل ويريد أن ينقض. بدأ بالكلام عن تقسيم الكلام هنا، أي أن القرآن كغيره من الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز، باعتبار استعماله. ومر معنى هذا بتفصيله في الورقات، وقال أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لها. الأسد في اللغة مثلا هو لفظ وضع للحيوان المفترس المعروف. الصلاة في اللغة الدعاء، الزكاة النماء والطهارة. وعلامة الحقيقة ألا يتبادر للذهن سواها، فإذا رأيت حيوانا مفترس يتبادر للذهن فقط لفظ الأسد. وقال ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الليل ويريد أن ينقض. المجاز هو القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، القسم الأول الحقيقة والقسم الثاني المجاز. وقول المستعمل في غير ما وضع له ظاهر كلامه أنه مستعمل في غير ما وضع له في اللغة، مثل لفظ الأسد الذي مر معنا في اللغة موضوع للحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا راكبا على الفرس تريد به الرجل الشجاع، يكون هذا الاستخدام مجازا. قوله على وجه يصح أي أن للمجاز شروطا لا بد أن تتحقق حتى يصح الاستعمال، أي استعمال استعمال هذا اللفظ في غير موضع له، ومرت معنا هذه الشروط في الورقات. إذن هذه الشروط ضرورية حتى يصح استخدام اللفظ في غير موضع له. نذكر شرطان مهمان. الشرط الأول هو وجود علاقة بين المعنى الأصلي المحمول على الحقيقة والمعنى المجازي. لا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي المحمول على الحقيقة والمعنى المجازي، فلا يصح أن نعبر مثلا عن البيت بالخبز ليس هناك أي علاقة، أو عن السماء بالأرض. والشرط الثاني وجود القرينة، وجود قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. فإذا وجدت القرينة التي تصرف عن الكلام عن تصرف الكلام عن المعنى عن الحقيقة ووجدت العلاقة، فعندها يحمل أو يصح حمل الكلام على المجاز. وهذا مقصوده رحمه الله تعالى من قوله على وجه يصح، أي أنه ليس كل الحمل يصح، لا بد من تحقق هذه الشروط. ثم ضرب للمجاز بمثالين، جناح الذل ويريد أن ينقض. المثال الأول هو في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا ليس للذل جناح، الجناح من الطائر المعروف، ومن الإنسان الجانب، جناح الإنسان جانبه، والذل هو معنى، ليس له جناح، ليس له جانب، ليس له الجناح المعروف. فقالوا إن هذا استعارة، ويراد بذلك أمر الولد بالذل ولين الجانب للوالدين. وأما من لا يقول بوقوع المجاز فيقول أن الأمر ليس فيه مجاز. من لا يقول بوقوع المجاز، ومر معنا في الورقات هذا الكلام، أن هذا ليس فيه مجاز بل هو من أساليب العرب، وأن اللفظ مستعمل على حقيقته كما بين ذلك طبعا العلماء، قالوا مستعمل على حقيقته، وإنما يعرف المعنى المقصود من السياق. ومثاله الآخر في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قالوا أن الجدار لا يريد، ليس له إرادة، لأن الإرادة يتصف بها الأحياء كالإنسان، والجدار جماد، فلذلك استعيرت الإرادة هنا واستعملت في الجدار مجازا. ورد نفاة المجاز عليهم بأن الكلام كما قلنا على حقيقته، ف فلا يسلم لهم أن الجدار ليس له إرادة، إذ لا شيء يمنع من ذلك، فالله تعالى أعلم بخلقه. وضربنا لذلك الأدلة في شرح الورقات، مثل قول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل شيء يسبح، والعلة فينا أننا لا نفقه ذلك، والتسبيح لا يكون إلا بإرادة. ويعني أنا أرجو مراجعة ما درسناه في الورقات بخصوص هذا الموضوع، الحقيقة والمجاز، وهو أمر مهم جدا، لابد أن نتأكد من فهمنا لهذا الموضوع. ونحن قلنا أن الراجح أنه ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن، لأن ذلك لم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. وقال القاضي: الكل عربي. المعرب، قال المؤلف، ما استعمل في لغة أخرى، أي أن المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير العربية، أي أن هي الكلمات العربية التي أصولها أعجمية، أصلها أعجمي ثم عربت واستخدمت في اللغة العربية. ونقول عربت من التعريب، وتعريب اللفظ الأعجمي هو أن تتفوه به العرب على منهاجها، أي على طريقتها ومخارج حروفها. وهذا المبحث في ألفاظ القرآن الكريم، هل كلها ألفاظ من أصول عربية، أم أن منها كلمات ليست لها أصل في العربية لكن صارت عربية بالتعريب؟ المسألة فيها خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو إثبات وقوع المعرب في القرآن، ودليل قائليه هو دعوى وقوعه في القرآن. قالوا: هو وقع في القرآن، فهذا الدليل على أنه موجود. ولعل ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقول بهذا القول أيضا، لأنه بدأ به. وقلنا أن دليل قائليه قالوا مثل هذا وقع في القرآن، وضرب لذلك المؤلف ثلاثة أمثلة، فقال: كناشئة الليل. ناشئة الليل يعني ساعة الليل، ساعات الليل قيل، وقيل إذا قام الرجل من الليل أو ساعة قيام الرجل من الليل، وقيل القيام بعد النوم من الليل، تقريبا معاني متقاربة. هي كلمة وردت مرة واحدة في القرآن في سورة المزمل، وروي عن ابن عباس أنها قيام الليل بالحبشية، من هنا جاء الكلام. وقال بعدها: والمشكاة هندية. المشكاة هي الكوة التي تكون في الحائط ويوضع فيها مصباح، يعني هي غير النافذة، يعني هي النافذة تكون نافذة، يعني يفتح الفتحة بالجدار وترى ما وراء ذلك، لا، المشكاة لا تكون نافذة، لا تنفذ، هي فتحة في الجدار بارزة من إلى الداخل يوضع فيها الأشياء، يوضع المصباح فيها قديما حتى لا يؤثر فيه الهواء، لا يؤثر على الفتيل الذي في المصباح فيطفئه. وقال أن هذه الكلمة أصلها من الهندية، وعرضه بعض العلم والمفسرين، عرضه بعض المفسرين وقالوا بأنها حبشية، وأن أهل الهند لا يعرفونها. وقال: والاستبرق فارسية. استبرق قيل هو غليظ الديباج، وقيل هو اللباس الذي له بريق. هو قال بأن أصل هذه الكلمة فارسية، والذي قد يشكل في هذا القول ما دلت عليه الآيات من أن القرآن كله عربي، كقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكقوله تعالى: هذا لسان عربي مبين، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. ولكن القائلين بهذا القول يقولون أن هذا لا يعارض هذه الآيات، الذين يقولون بالتعريب، وجود التعريب أو المعرب، وجود المعرب في القرآن، يقولون أن هذا لا يعارض هذه الآية التي تنص على أن القرآن عربي، لأن اشتماله على كلمات قليلة من أصول أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيا. ثم قال: وقال القاضي الكل عربي. القاضي معروف هو أبو يعلى، مر معنا مرارا. وهذا الرأي الذي نقله يمثل القول الثاني في هذه المسألة، وهو المنع، أي أن القرآن ليس فيه شيء من غير العربية. وحجة القائلين بهذا القول صريح الآيات التي ذكرنا قبل قليل وغيرها من الآيات، وهو قول الأكثر من الفقهاء والمتكلمين، ومنهم من شدد النكير على من يدعي وجود كلمات من أصل أعجمي في القرآن، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وهناك أقوال أخرى، فمنهم من حاول أن يوفق بين القولين، بأن قال بعض هذه الكلمات وإن كان من أصول أعجمية إلا أن العرب عربتها وحولتها إلى ألفاظها فصارت عربية. وقال البعض أن دعوى أنها أعجمية ثم عربت ليس عليها دليل، بل يمكن أن تكون هذه الكلمات عربية واستعملها العجم في لغات أخرى، فالله تعالى أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن المعرب في القرآن، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس التاسع لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الحكم ولوازمه، أنهينا الكلام عن الباب الأول الحكم ولوازمه، وسنبدأ بإذن الله تعالى اليوم الكلام عن الباب الثاني في الأدلة. فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن الحكم ولوازمه في الباب الأول، بدأ بالكلام هنا عن الأدلة الشرعية. وبهذه الأدلة تعرف الأحكام الشرعية، ولهذا ناسب أن يتكلم بهذا الترتيب الذي نراه. والأدلة هي الأصول التي هي موضوع هذا العلم، علم الأصول. فالمقصود من الأدلة هي الأدلة الإجمالية، القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. إذن قول المؤلف الأدلة، الأدلة جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب كما مر معنا. وقوله بعد ذلك أصل الدلالة الإرشاد، أي أن الدلالة لغة هي الإرشاد، دللت على الشيء أرشدت، والدلالة بمعنى الدليل، وتلفظ بفتح الدال وكسرها وضمها، والفتح هو الأولى، فيقال دلالة ودلالة ودلالة. وفي الاصطلاح قال رحمه الله تعالى: قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. ما لا يعلم في مستقر العادة، ما لا يعلم اضطرارا، ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، أي ما لا يعلم بالضرورة، أي أنه ما يوصل إلى علم نظري كما مر معنا في الورقات. نحن فرقنا بين العلم النظري والعلم الضروري، فهنا يقصد ما يوصل إلى علم نظري لا الضروري. ومر معنا كما قلنا الفرق بين العلم الضروري الذي يتحصل بالتواتر أو الحواس الخمس، وبين العلم النظري الذي يتحصل بالنظر والاستدلال، وهو المقصود هنا. ومعنى كلام المؤلف في هذا التعريف أن الدليل هو ما يوصل إلى علم نظري مكتسب، فيخرج بذلك ما يعلم بالضرورة وجوده بحسب العادة، مثل أن الكل أكبر من الجزء، أو أن السماء فوقنا، أو الأرض تحتنا، أو غير ذلك مما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال، كل هذا يخرج من التعريف. ومر معنا في الورقات أن عرفنا الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري أي الحكم، وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر الأصوليين والفقهاء. وقوله في تعريفه هذا علما أو ظنا، أي أن الدليل يشمل ما أفاد العلم، وقد يشمل ما أفاد الظن، مع أن بعض المتكلمين ذهب إلى أن الدليل ما أفاد العلم فقط، متكلمون يقولون هذا، أما ما أفاد الظن عندهم فهو أمارة. وقلنا أن الصحيح هو قول المؤلف أنه ما أفاد العلم وما أفاد الظن، هذا مر معنا في الورقات، وسنأتي إلى هذا بعد قليل. ومما يفيد العلم القرآن والسنة المتواترة، ومما يفيد الظن خبر الآحاد والقياس وغيرهما. وقول المؤلف: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره. الدليل إما أن يكون دليلا حسيا، وإما أن يكون دليلا معنويا. أما في قوله الدال كدليل الطريق، فهو الدليل الحسي الذي يدلنا على الطريق، رجل أو لوحة إرشادية أو غير ذلك، الدال كدليل الطريق. وقوله ما يستدل به من نص أو غيره، هذا هو الدليل المعنوي، فهو معنى، عبارة عن معنى، وهما أن يكون نص من القرآن أو السنة أو غير ذلك كالإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها. أما قوله ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، أي أن من مرادفات الدليل في المعنى، أنها بذات المعنى نفس المعنى، هذه الألفاظ البرهان والحجة والسلطان والآية، فتستخدم استخدام لفظ الدليل، وقد ورد استخدامها بمعنى الدليل في كتابه تعالى. فالبرهان مثلا بمعنى الحجة والدلالة، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا دليلكم. وأيضا في قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. والحجة أيضا بنفس المعنى الدليل والبرهان، قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، أي الأدلة التي تنقطع بها المعاذير والظنون والشبه. وفي قوله تعالى كذلك تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي الدليل أيضا البينة. وأيضا قال المؤلف والسلطان، قال تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، أي من دليل. وقال تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، وقال تعالى فأتونا بسلطان مبين، كلها بمعنى الدليل. وقال المؤلف والآية، أي أن الآية أيضا تأتي بمعنى الدليل. مثال ذلك في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أليس هذا بدليل كاف يعني. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، أي أن هذه الألفاظ الدليل والبرهان والحجة والسلطان والآية غالبا ما تستعمل لتدل على ما يوصل إلى الحكم الشرعي على سبيل القطع، أي أن الدلالة قطعية. ومثلنا لذلك قبل قليل بالقرآن والمتواتر والإجماع القطعي أيضا يدخل، وهذا هو الأصل. الأصل في هذه الألفاظ أنها تستخدم في القطعيات، ولكنها قد تستعمل أيضا في الظنيات، ولكن استعمالها في الظنيات قليل، لأن هو قال قد، والقد هنا أيضا تستخدم للتقليل. وقوله رحمه الله تعالى والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. الأمارة كما مر معنا فإن أكثر أهل العلم يستخدمون هذا اللفظ من أهل الكلام، يستخدمونه فيما يفيد الظن، فيفرقون بينها بين الأمارة وبين الدليل. والصحيح أنه لا فرق ولا دليل عندهم ولا أمارة على مثل هذا التفريق. وقد رد هذا التفريق عدد من علماء المسلمين وبينوا أن أهل اللغة لا يفرقون بين الأمارة والدليل، فتستخدم الأمارة بمعنى الدليل ويستخدم الدليل مع الأمارة. دليل ذلك الحديث المعروف حديث جبريل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأدلتها، عندما كان يتكلم عن الساعة. وكذلك الأمر بالنسبة للفظ العلامة، وعليه فكل الألفاظ التي مرت معنا تستخدم في القطعيات وفي الظنيات، وهي كلها مترادفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأصول الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. قسم المؤلف رحمه الله تعالى هنا الأدلة إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية. والأدلة السمعية هي الأدلة الثابتة بطريق السمع، هي الأدلة النقلية. وعد منها رحمه الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع، وفرع عنها القياس والاستدلال. أما الكتاب والسنة فأمرها واضح، هي أصول الأدلة كلها، هي أصول الأدلة كلها، لأنها نصوص الوحي. أما الإجماع فهو أيضا من الأدلة السمعية، وذلك لأنه ليس هناك إجماع إلا وله مستند من الشرع، علمه من علمه وجهله من جهله، فالإجماع لا يكون إلا وهناك مستند له من الشرع. أما القياس فلم يعد القياس رحمه الله تعالى لم يعد القياس من الأدلة، العلامة القطيعي رحمه الله لم يعده من الأدلة، وهو مسبوق بهذا، بعض أهل العلم كذلك لم يعده من الأدلة. ف فقال عنه وعن الاستدلال بأنهما يتفرعان عن الكتاب والسنة والإجماع، لهذا عدهما من الأدلة السمعية، لأنهما يتفرعان عن الكتاب والسنة والإجماع وهي أدلة سمعية، فعده من الأدلة السمعية أو تابع للأدلة السمعية. فالقياس لا يكون إلا على أصل ثابت من الكتاب والسنة، وكما قلنا كونه لم يعد القياس دليلا فإنه مسبوق بهذا من عدد الأصوليين، وحجتهم في ذلك أن القياس لا يكون من غير وجود أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع يقاس عليه، لهذا لم يعدوه دليلا مستقلا. والصحيح الذي عليه جماهير الأصوليين هو عده دليلا من أدلة أصول الفقه كما مر معنا. أما الأدلة العقلية فقال المؤلف والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. الأدلة العقلية هي التي لا تتوقف على السمع، لا تتوقف على النقل يعني، بل ترجع إلى العقل في إثباتها، تكون مبنية ومؤسسة على العقل. ولكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليس على عن الدليل العقلي الذي يستقل العقل في إثباته، إنما يقصد بذلك الدليل العقلي الذي يدل الشرع على اعتباره، يعني مش أن العقل فقط هو مستقل في ذلك ويستخدم دليل، لا، إنما الدليل العقلي الذي دل الشرع على اعتباره والذي يكون معتبرا عند عدم وجود النص. ودليلنا على هذا قوله وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، فهو قصد بالدليل هنا العقلي أحد أنواع الاستصحاب المعتبرة، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي أو كما يسمى استصحاب العدم الأصلي أو براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، ويسمى أيضا أو البراءة الأصلية والإباحة الأصلية. مثلا الواجب في الصلاة الصلوات الخمس المكتوبة التي نعلمها جميعنا، فنقول أن صلاة سادسة لا تجب على المسلمين. لما لا تجب؟ لأنه لا مثبت للوجوب، ليس هناك دليل على الوجوب، فنستصحب البراءة الأصلية أو استصحاب النفي الأصلي، نفي وجود صلاة سادسة. مثال ربما يكون أوضح أو أنسب، قال تعالى فمن جاءه موعظة فله ما سلف. هذه الآية نزلت بعد تحريم الربا، حرم الله الربا، فلما خافوا من المال المكتسب قبل التحريم، بيّنت الآية أن المال المكتسب من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية، فهو حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. مثال آخر قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ذلك لما كان المسلمون يستغفرون لموتاهم من المشركين نزلت الآية التي تنهاهم عن ذلك، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، فحرم عليهم الاستغفار للمشركين، فندم المسلمون على ذلك وخافوا من الإثم، خافوا الإثم ماذا؟ مما كان يفعلونه من استغفار المشركين الذي نهى الله عز وجل عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أنزلها ليبين لهم أن استغفارهم للمشركين قبل التحريم هو على البراءة الأصلية ولا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين الله لهم ما يتقونه وهو استغفارهم له، استغفارهم لهم هنا. إذن قصد المؤلف هنا الأدلة العقلية أصحاب البراءة الأصلية، والذي كما قلنا يسمى بالإباحة العقلية، وهو أصحاب العدم أو النفي الأصلي، وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي. إذن براءة الذمة من أي تكاليف شرعية حتى يرد الدليل الشرعي الذي يوجب هذه التكاليف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. بدأ الكلام عن الدليل الأول رحمه الله تعالى، هو الأصل الأول وهو الكتاب. والكتاب لغة يطلق على كل مكتوب ومجموع، وعلى ما يكتبه الشخص ويرسله. ثم غلب في الشرع إطلاقه على القرآن المكتوب في المصاحف. فالكتاب كلام الله عز وجل، هذا ما قاله، وهذا هو الصحيح المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، فهو مسموع كما صرح بذلك ربنا في كتابه حيث قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقرآن كله بألفاظه ومعانيه تكلم به الله تعالى، فسمعه منه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. ونسبة الكلام إلى الله في قوله كلام الله هي نسبة إنشاء، أي إلى من بدأ منه الكلام بلفظه ومعناه. وهذا أمر مهم لا بد من فهمه، لأن بعض الفرق قد ضلت بسبب هذه المسألة، فبعضها يزعم أن كلام الله تعالى هو مجرد المعنى القائم بالنفس في نفس الباري، فهو مجرد عن الحروف والألفاظ. هذا قول الأشاعرة، فهم ينكرون أن المصاحف التي بين أيدينا، ينكرون أنها كلام الله أو أن الله تكلم بها، إنما هو عبارة عن كلام الله، يقولون هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هي معاني قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، معنى قائم، ثم أن الله خلق للمخلوق علما بهذه المعاني، فقام هذا المخلوق بتأليف لفظه بأن عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، من نفس المخلوق. وهذا كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: من أبطل الباطل. إذ هذا يستلزم أن الذي أتى بالكلام هذا الذي نقرأه مخلوق. أما المعتزلة فإنهم قالوا بأنه كلام الله، ولكنهم أنكروا أنه من صفات الله تعالى، وإنما هو مخلوق منفصل عنه سبحانه. وبطلان هذا لا يخفى، لأن الكلام من الصفات التي لا تقوم بذاتها، وإنما هي صفات قائمة بغيرها. هذا نهيك أنه معارض لما ثبت في الكتاب والسنة بأنه من صفات الله تعالى الكلام. والتفصيل في مثل هذه المواضيع تجدونه بإذن الله في دروس التوحيد والعقيدة. إنما أردنا الإشارة إلى هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة لأهميته. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. القرآن المتلو بالألسنة، أي متصف بأنه مقروء كما أنه مكتوب. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهو الكلام الذي يسمعه المستجير المشرك كما مر معنا، في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنه بما أنه مسموع فهم يسمعون قراءة، ولا يقصد بذلك صوت القارئ، لأن صوت القارئ مخلوق، وإنما الكلام الذي يقرأه. لهذا قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ثم قال رحمه الله تعالى المكتوب في المصاحف، شاء الله تعالى أن يجمع القرآن ويكتب في مصاحف لحفظه وكتابته، وحفظه وكتابته في المصحف لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالمداد، أما المداد المكتوب فيه والأوراق هي مخلوقة، ولكن القصد هنا هو عن الكلام المكتوب لا عن المداد والأوراق. وكتابته في المصاحف كما قلنا من أسباب حفظه من التحريف والضياع. وقوله المحفوظ في الصدور كلام الله كما يحفظ في المصاحف فهو يحفظ أيضا في الصدور. وحفظ القرآن في صدور المسلمين من أشرف خصائص هذه الأمة، فهو محفوظ في صدور الأمة تتناقله جيلا بعد جيل على غير الكتب الأخرى. إذن هو يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور أي في المصاحف. ثم قال رحمه الله تعالى وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. بدأ بالكلام عن تقسيم الكلام هنا، أي أن القرآن كغيره من الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز باعتبار استعماله، ومر معنى هذا بتفصيله في الورقات. وقال أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لها. الأسد في اللغة مثلا هو لفظ وضع للحيوان المفترس المعروف. الصلاة في اللغة الدعاء، الزكاة النماء والطهارة. وعلامة الحقيقة ألا يتبادر للذهن سواها، فإذا رأيت حيوان المفترس يتبادر للذهن فقط لفظ الأسد. وقال ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الليل ويريد أن ينقض. المجاز هو القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، القسم الأول الحقيقة والقسم الثاني المجاز. وقول المستعمل في غير ما وضع له ظاهر كلامه أنه مستعمل في غير ما وضع له في اللغة، مثل لفظ الأسد الذي مر معنا في اللغة موضوع للحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا راكبا على الفرس تريد به الرجل الشجاع يكون هذا الاستخدام مجازا. قوله على وجه يصح أي أن للمجاز شروطا لا بد أن تتحقق حتى يصح الاستعمال، أي استعمال هذا اللفظ في غير موضع له، ومرت معنا هذه الشروط في الورقات. إذن هذه الشروط ضرورية حتى يصح استخدام اللفظ في غير موضع له. نذكر شرطان مهمان. الشرط الأول هو وجود علاقة بين المعنى الأصلي المحمول على الحقيقة والمعنى المجازي، لا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي المحمول على الحقيقة والمعنى المجازي. فلا يصح أن نعبر مثلا عن البيت بالخبز ليس هناك أي علاقة، أو عن السماء بالأرض. والشرط الثاني وجود القرينة، وجود قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. فإذا وجدت القرينة التي تصرف عن الكلام عن تصرف الكلام عن المعنى عن الحقيقة وولد العلاقة فعندها يحمل أو يصح حمل الكلام على المجاز. وهذا مقصوده رحمه الله تعالى من قوله على وجه يصح، أي أنه ليس كل الحمل يصح، لابد من تحقق هذه الشروط. ثم ضرب للمجاز بمثالين: جناح الذل ويريد أن ينقض. المثال الأول هو في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا ليس للذل جناح، الجناح من الطائر المعروف، ومن الإنسان الجانب، جناح الإنسان جانبه، والذل هو معنى، ليس له جناح، ليس له جانب، ليس له الجناح المعروف. فقالوا إن هذا استعارة، ويراد بذلك أمر الولد بالذل ولين الجانب للوالدين. وأما من لا يقول بوقوع المجاز فيقول أن الأمر ليس فيه مجاز. من لا يقول بوقوع المجاز، ومر معنا في الورقات هذا الكلام، أن هذا ليس فيه مجاز، بل هو من أساليب العرب، وأن اللفظ مستعمل على حقيقته، كما بين ذلك طبعا العلماء، قالوا مستعمل على حقيقته، وإنما يعرف المعنى المقصود من السياق. ومثاله الآخر في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قالوا أن الجدار لا يريد، ليس له إرادة، لأن الإرادة يتصف بها الأحياء كالإنسان، والجدار جماد، فلذلك استعيرت الإرادة هنا واستعملت في الجدار مجازا. ورد نفاة المجاز عليهم بأن الكلام كما قلنا على حقيقته، فلا يسلم لهم أن الجدار ليس له إرادة، إذ لا شيء يمنع من ذلك، فالله تعالى أعلم بخلقه. وضربنا لذلك الأدلة في شرح الورقات، مثل قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل شيء يسبح، والعلة فينا أننا لا نفقه ذلك، والتسبيح لا يكون إلا بإرادة. ويعني أنا أرجو مراجعة ما درسنا في الورقات بخصوص هذا الموضوع، الحقيقة والمجاز، وهو أمر مهم جدا، لابد أن نتأكد من فهمنا لهذا الموضوع. ونحن قلنا أن الراجح أنه ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن، لأن ذلك لم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. وقال القاضي الكل عربي. المعرب، قال المؤلف ما استعمل في لغة أخرى، أي أن المعرب هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوع لمعان في غير العربية، أي أن هي الكلمات العربية التي أصولها أعجمية، أصلها أعجمي ثم عربت واستخدمت في اللغة العرب. ونقول عربت من التعريب، وتعريب اللفظ الأعجمي هو أن تتفوه به العرب على منهاجها، أي على طريقتها ومخارج حروفها. وهذا المبحث في ألفاظ القرآن الكريم، هل كلها ألفاظ من أصول عربية، أم أن منها كلمات ليست لها أصل في العربية لكن صارت عربية بالتعريب؟ المسألة فيها خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، والاستبرق فارسية. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو إثبات وقوع المعرب في القرآن، ودليل قائليه هو دعوى وقوعه في القرآن. قالوا هو وقع في القرآن، فهذا الدليل على أنه موجود. ولعل ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقول بهذا القول أيضا، لأنه بدأ به. وقلنا أن دليل قائليه قالوا مثل هذا وقع في القرآن، وضرب لذلك المؤلف ثلاثة أمثلة فقال كناشئة الليل. ناشئة الليل يعني ساعة الليل، ساعات الليل قيل، وقيل إذا قام الرجل من الليل أو ساعة قيام الرجل من الليل، وقيل القيام بعد النوم من الليل، تقريبا معاني متقاربة. هي كلمة وردت مرة واحدة في القرآن في سورة المزمل، وروي عن ابن عباس أنها قيام الليل بالحبشية، من هنا جاء الكلام. وقال بعدها والمشكات هندية. المشكاة هي الكوة التي تكون في الحائط ويوضع فيها مصباح، يعني هي غير النافذة، يعني هي النافذة تكون نافذة، يعني يفتح الفتحة بالجدار وترى ما وراء ذلك. لا، المشكاة لا تكون نافذة، لا تنفذ، هي فتحة في الجدار بارزة من إلى الداخل يوضع فيها الأشياء، يوضع المصباح فيها قديما حتى لا يؤثر فيه الهواء، لا يؤثر على الفتيل الذي في المصباح فيطفئه. وقال أن هذه الكلمة أصلها من الهندية، وعرضه بعض العلم والمفسرين، عرضه بعض المفسرين وقالوا بأنها حبشية وأن أهل الهند لا يعرفونها. وقال والاستبرق فارسية. استبرق قيل هو غليظ الديباج، وقيل هو اللباس الذي له بريق. هو قال بأن أصل هذه الكلمة فارسية، والذي قد يشكل في هذا القول ما دلت عليه الآيات من أن القرآن كله عربي، كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكقوله تعالى هذا لسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ولكن القائلين بهذا القول يقولون أن هذا لا يعارض هذه الآيات، الذين يقولون بالتعريب، وجود التعريب أو المعرب، وجود المعرب في القرآن، يقولون أن هذا لا يعارض هذه الآية التي تنص على أن القرآن عربي، لأن اشتماله على كلمات قليلة من أصول أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيا. ثم قال وقال القاضي الكل عربي. القاضي معروف هو أبو يعلى، مر معنا مرارا. وهذا الرأي الذي نقله يمثل القول الثاني في هذه المسألة، وهو المنع، أي أن القرآن ليس فيه شيء من غير العربية. وحجة القائلين بهذا القول صريح الآيات التي ذكرنا قبل قليل وغيرها من الآيات، وهو قول الأكثر من الفقهاء والمتكلمين، ومنهم من شدد النكير على من يدعي وجود كلمات من أصل أعجمي في القرآن، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وهناك أقوال أخرى، فمنهم من حاول أن يوفق بين القولين، بأن قال بعض هذه الكلمات وإن كان من أصول أعجمية إلا أن العرب عربتها وحولتها إلى ألفاظها فصارت عربية. وقال البعض أن دعوى أنها أعجمية ثم عربت ليس عليها دليل، بل يمكن أن تكون هذه الكلمات عربية واستعملها العجم في لغات أخرى، فالله تعالى أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من الكلام عن المعرب في القرآن، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.